بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. اليوم ندخل في كتاب الجمعة أو أحكام الجمعة. وفي الحقيقة يوم الجمعة هو يعتبر يوم عيد للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه من أفضل أيامنا. ذلك يوم الجمعة يجب أن يكون له طابع خاص من حيث المحلات. يوم الجمعة المفترض، يعني هذا دينا، مفترض أصحاب محلات ما يشتغلون يوم الجمعة، اللي يبيع بسوق الجمعة المفترض يوم الجمعة على الأقل في صلاة الجمعة يوقف عمله يعني. ولذلك هذه من صفات المنافقين اللي الله سبحانه وتعالى بيّن عن المنافقين، اللي يتركون الصلاة ويهربون من خطبة الخطيب ويتركون صلاة الجمعة ويذهبون إلى الأسواق. ولذلك العلماء قالوا كل بيع وشراء أثناء قيام الخطيب فهو بيع باطل، بل قال بعضهم بيع فاسد وصاحبه آثم والعقد والصفقة لا تتم إذا حصلت عقد وصفقة أثناء صلاة الجمعة. فلذلك قالوا خروج الإمام يقطع الصلاة، يعني إذا ظهر الإمام أمام الناس فكل إنسان يصلي ينهي صلاته، وكلام الإمام يقطع كل كلام، فإن تكلم الإمام على الإنسان أن يتوقف. ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أضل الله من كان قبلنا عن يوم الجمعة، فكان لليهود يوم سبت وكان للنصارى يوم الأحد، فأتى الله بنا وهدانا إلى يوم الجمعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة خير أيامكم، فيه خلق آدم، فيه أدخل إلى الجنة، فيه تيب عليه، فيه تقوم الساعة. فذلك اليوم الجمعة ميزة خاصة، حتى أن الله سبحانه وتعالى ضاعف العمل فيه، فقال صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كان له، اسمع الحديث، ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، وذلك على الله يسير. والحديث عند أحمد وهو صحيح: بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها وذلك على الله يسير. ذلك كان ابن مسعود إذا ذهب إلى المسجد يوم الجمعة يقارب الخطى حتى يتحصل على أجور أكثر. وجاء في حديث آخر: رفعه الله بكل خطوة درجة، وحط عنه سيئة، وكتب له بها حسنة. هذا كله في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم عيد كما قال الإمام القيم رحمه الله. قال: فإن كانت القرابين تقرب إلى الله في الأعياد، فعيد الأضحى تقرب به القرابين وهي الأضاحي، وعيد الفطر القربان إلى الله سبحانه وتعالى إنما هي زكاة الفطر، ويوم الجمعة عيد. ما هي القرابين؟ قال: القربان إلى الله يوم الجمعة التبكير إلى الصلوات، فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية يعني جمل، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الأخيرة فكأنما قرب بيضة. وكأن العالم اليوم كانت تقدم بيض، أو حتى بعض الناس ما يدخل إلا وقد قام الخطيب يخطب ويدرك لربما آخر الخطوة. فهذا كله مع الأسف من الكسل، علينا أن ننتبه لذلك. يوم الجمعة إذا أنت ما تبي تحصل هذه القربات تأتي مبكرا فتصلي ما شاء الله لك أن تصلي، وتقرأ سورة الكهف يجعل الله لك نورا ما بين الجمعتين، وتكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ليلة الجمعة يعني من يوم الخميس، من أذان المغرب في يوم الخميس إلى فجر الجمعة، هذه ليلة الجمعة. أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فهذه من أعمال يوم الجمعة. ذلك في بعض المناهي الشرعية التي تقع المتعلقة بيوم الجمعة، ومن ذلك ترك الجمعة. والناس يتعجب، واحد يقول: في ناس تترك الجمعة؟ أقولك نعم، إما تترك الجمعة الناس طالعين بر، ولا طالعين حداق، ولا طالعين قنص، ولا مخيمين في البر، والمسجد ممكن يوصلون له في السيارات، لكن يتركون الجمعة، أو يتركون الجمعة الجماعة قاعدين مثلا بسوق الجمعة يبيعون يشترون، ولا والمسجد يصل ما يصل. الحمد لله فضل الله تعالى عندنا مسجد ضخم عملاق تبرع به أهل الخير في سوق الجمعة وغيرها من الأسواق، لا يكاد ينفك عنك سوق من الأسواق إلا وتجد فيه مسجد. المساجد الضخمة خاصة يعني أهل الخير جزاهم الله خير، ووزارة الأوقاف لها حرص وعناية في مساجد الأسواق بنظافتها والاهتمام فيها وتوسعتها. ذلك أنا أقول دون شك أن كل مسجد موجود في الأسواق فهو من المساجد الضخمة الكبيرة التي يؤجر عليها أصحابها. فقد يتخلف الإنسان عن صلاة الجمعة مرة ومرتين، وهذا فيه تغليظ شديد وبالذات على الرجال. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. هذا غير موضوع الجماعة، لأن ورد في حديث آخر: لقد هممت بالصلاة أن تقام فآمر برجل يصلي ثم أخالف إلى رجال لا يحضرون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وذكر: لولا خشية الأطفال والصبيان والنساء لحرقت عليهم بيوتهم وأخذت معي حزم من الحطب لكن هذا حديث آخر وهو حديث في مسلم بين فيه صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق بيوت الذين لا يحضرون صلاة الجمعة. وقد جاء عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وانتبهوا موضوع الختم، موضوع الختم ترى مو موضوع سهل، يعني أنت طول ما قلبك غير مختوم عليه يدخل لخير ويطلع منه خير، أي قلب ما دام مو مختوم عليه يدخل لخير ويخرج منه خير، لكن إن ختم الله على قلب الإنسان لا يدخل له خير ولا يخرج منه خير. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، خلاص الله ختم على قلوبهم. فإذا ختم الله تعالى على قلب الإنسان لا يدخل إليه خير ولا يخرج منه خير، فانتبه لذلك. وهذا الختم قد يكون بسبب الذنب بعد الذنب، والمعصية بعد المعصية، والخطيئة بعد الخطيئة، والتساهل بعد التساهل، فإن الصغار تجتمع حتى تصير كبيرة فتهلك الإنسان. ومن هذه الأشياء الكبيرة الخطيرة التي تهلك الإنسان ترك صلاة الجمعة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن أن يطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والحديث في مسلم. وعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا طبع الله على قلبه. هذا بيّن لك بعد أن العدد 3، فمن تركها 3 مرات تهاونا طبع الله على قلبه. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيره. وفي رواية: من ترك الجمعة 3 من غير عذر فهو منافق. وقد جاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل أحدكم يتخذ القطيع من الغنم، يعني 20-30 رأس. ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، يعني يبتعده شيء ميل أو ميلين بعد ما يلقى المرعى والعشب فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله على قلبه. والحديث حسن بشواهده، أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك الجمعة 3 جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. ولذا قال العلماء: صلاة الجمعة فرض عين على كل مكلف واجبة على كل محتلم، بالأدلة مصرحة بذلك. وعلى رأسها أمر القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وبالوعيد الشديد على تركها والتخلف عنها كالطبع على القلب وهم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق المتخلفين عنها. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، إلا قولا يحكى عن الشافعي أنها فرض كفاية، وهذا غلط عليه منشأه أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة. فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك، وهذا فاسد، بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع، وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون فرض عين كالجمعة، وأن يكون فرض كفاية، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء، وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين. وأما الأعذار التي تبيح للإنسان، يعني قد يسأل سائل يقول: ما الذي يبيح لي ترك الجمعة؟ فأقول: اسمع، استمع إلى الأعذار التي تبيح لك ترك الجمعة. فمن ورد في حقهم نص: وهم المرأة معذورة عن ترك الجمعة، والعبد المملوك، والصبي، والمريض. وفيه حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. والحديث أخرجه أبو داود وهو صحيح. وكذلك تسقط الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة، فالإنسان بالخيار، إذا صلى العيد فهو مختار أن يصلي الجمعة أو لا يصلي الجمعة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون أو مجمعون، يعني من شاء أجزأته صلاة العيد وخطبة العيد عن حضور صلاة الجمعة، وإنا سنجمع يعني سنصلي كذلك الجمعة. وعن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا بن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. وكذلك يعذر عن حضور صلاة الجمعة من فاتته صلاة الجمعة لعذر، فإنه يصلي الظهر. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلي أربعا. ولا تجزئ صلاة الجمعة إلا في جماعة، لا تصلى صلاة الجمعة إلا في جماعة، كما جاء في حديث طارق بن شهاب المذكور سابقا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. ومن فاتته صلاة الجمعة من غير عذر فلا كفارة له إلا التوبة النصوح. وأما ما يروى من حديث سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتدرك صلاة الجمعة بركعة، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها وليضف إليها أخرى. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. بهذا تبين أن من شرط إدراك شيء من الخطبة، أو من شرط إدراك شيء من الخطبة لصحة الصلاة لا يستقيم كلامه، وإنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة فليصلي أربعا. هذا الكلام لا يصح، لأن هذا أصلا يروى عن عمر وهو ضعيف. إذن خلاصة المسألة أن صلاة الجمعة واجبة على الإنسان القادر المسلم المحتلم، وما إذا كان إنسان معذور كامرأة أو صبي أو عبد مملوك أو مريض فإنه لا تجب عليه الجمعة، ولا تجب الجمعة إلا في جماعة، فإن الجمعة لا تصلى بانفراد. كم عدد الجماعة؟ مسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، بعضهم قالوا 10 وبعضهم قالوا 40 وبعضهم قالوا 3، لكن كثير من العلم يقول تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة. ومن أدرك من صلاة الجمعة ركعة أضاف إليها ركعة ثانية، ومن أدرك من صلاة الجمعة يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها وليضف إليها أخرى. أما إذا أدرك الناس وهم جلوس فإنه يصلي 4 ركعات، وهي صلاة ظهر وليست صلاة جمعة، ومن فاتته صلاة الجمعة فليصليها ظهرا، لا كفارة له إلا ذلك. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن التأخر عن الصفوف الأول يوم الجمعة، فقد جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يكون من أهل الجنة فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عن الجنة وإنه لمن أهلها. والحديث عند أحمد والطبراني وهو حديث صحيح. انتبه، قد تكون من أهل الجنة فتؤخر عن أهل الجنة بسبب أنك تتأخر عن يوم الجمعة، أو تدخل وتجلس آخر المسجد. وذلك تتعجب أحيانا إن دخلت المسجد تجد الناس كل واحد ماخذ له مسند، وكل واحد ماخذ له طوفة وماخذ له زاوية، وتركوا مقدمة الصفوف وتأخروا، فمن تأخر أخر منزلته في الجنة، كما جاء في حديث أحمد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يكون من أهل الجنة فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عن الجنة وإنه لمن أهلها. وكذلك فيه حث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبكير لصلاة الجمعة، وفي كذلك التزام الصفوف الأولى. ومن المناهي الشرعية المتعلقة بيوم الجمعة النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، إذا قصد الإنسان أن يتقدم فلا يجوز له أن يتخطى الناس. قال عبد الله بن بسر رضي الله عنه: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت بتخطيك الرقاب، وآنيت يعني أتيت متأخرا بطيئا. وفي ذلك يقول علماء: يحرم تخطي الرقاب يوم الجمعة لأن فيه أذية للمسلمين، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا أن يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك، واستثنوا من ذلك الإمام إذ لم يجد طريقا إلى المنبر إلا بالتخطي. طيب إحنا نطلب من الأخوة دائما في وزارة الأوقاف، نقول: يا جماعة، المساجد الجامعة التي فيها منابر افتحوا للإمام فيها باب من عند المحراب حتى يدخل من الباب إلى المحراب، حتى يدخل الإمام من الباب إلى المحراب إلى المنبر ولا يتخطى رقاب الناس. وهذه مع الأسف قليل موجودة عندنا في مساجدنا لكنها موجودة في كثير من دول العالم، يوضع للإمام باب، لأن الإمام لا يدخل إلا مع الخطبة، يوضع للإمام باب فيدخل مباشرة من المحراب، من الباب إلى المحراب ولا يتخطى. أما إذا لم يوجد باب كحال كثير من المساجد فيضطر الإمام أن يتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى المنبر. ربما قال واحد ليش ما يجلس الإمام؟ نقول السنة أن الإمام لا يدخل إلا مع الخطبة، فيستثنى العلماء من التحريم الإمام إذ لم يجد طريقا إلى المنبر إلا بالتخطي، ويدل عليه حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر أي من ذهب أو فضة عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته أي أن يقسم، الحديث في البخاري. كذلك من المناهي الشرعية يوم الجمعة النهي عن التفريق بين اثنين حتى يجلس الإنسان بينهما وقد أتيا مبكرا، جاء في حديث سلمان الفارسي قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم خرج الإمام فأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ولذلك يقول العلماء يحرم التفريق بين اثنين، وهذا يتناول التفريق للقعود أو التفريق للصلاة أو غيرها أو تخطي الرقاب، كل ذلك يحرم. واستثنى بعض أهل العلم من أراد الدخول إلى الصفوف الأول لوجود فرجة فيها فأراد الدخول لسدها فيستثنى من ذلك، والأصح الحث على التفسح وسد الفرج ووصل الصفوف الأول بالأول، وهذا تدل عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن إقامة إنسان من مكانه الذي سبقك إليه يوم الجمعة بحجة أنك أكبر منا أو أن هذا المكان تعودت أن تصلي فيه، فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن ليقول أو ليقل افسحوا افسحوا أو لا ولكن يقول افسحوا، والحديث أخرجه مسلم. ولذلك قال أهل العلم يحرم أن يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه، ودل على ذلك أن اللفظ جاء بصيغة النهي المؤكد، وذكر يوم الجمعة من باب التنصيص وليس من باب التخصيص للعمومات، فمن سبق إلى موضع مباح يحرم على غيره أن يقيمه منه ويجلس فيه سواء كان في جمعة أو غير جمعة. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الإنسان الرجل من مكانه ويجلس فيه، وهذا عام في سواء صلاة الجمعة أو غير صلاة الجمعة. نسأل الله تعالى يفقهنا في ديننا وينفعنا بما نقول ونسمع. نلقاكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.